الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد التراضي عن تنقيح حال المعوض، وأنه يشترط في صدق عنوان البيع بما له من حقيقة عقلائية أن يكون المعوض عينا، وصل بنا الكلام إلى تنقيح حال الطرف الآخر وهو العوض وهو الثمن. فالكلام يقع في الثمن، نعم، وهو البحث في النقطة السابعة. الثمن يوجد فيه احتمالات متعددة كما ذكرنا سابقا في تحديد المال، فتارة يقع الكلام في الثمن بلحاظ كونه عينا، وأخرى بلحاظ المنفعة، وثالثة بلحاظ العمل، ورابعة بلحاظ الحق. فهل كل هذه الأقسام قابلة لأن تكون طرفا في العوض أو لا؟ فالكلام يقع في البحث عن الأطراف الأربعة. وفي النقطة السابعة نتعرض إلى ما تعرض له المصنف، وهو وقوع العوض بل منفعة، ونشير إلى العين. أما بالنسبة إلى العين فكأن المصنف قد فرغ على أن القدر المتيقن، عليكم السلام، من صدق عنوان البيع هو أن يكون العوض من قبيل الأعيان، ولهذا لم يتعرض له أصلا، فلا إشكال في أن العوض يمكن أن يكون عينا. ولكن ذكرنا في الأبحاث السابقة أن المحقق الإيرواني قدس سره ذهب إلى أنه العوض لا يصح أن يكون عينا بما له من صفات شخصية، وإنما ينبغي أن يكون عينا بما له محض المالية الذي يعبر عنه بالناقد. فبناء على نظر المحقق الإيرواني، لو حصل البيع عن طريق مبادلة كتاب بعباءة، فإن العباءة من قبيل الأعيان، فعلى مبنى المحقق الإيرواني هذا لا يصدق عليه عنوان البيع، إذا فرض أن البائع لاحظ الصفات الشخصية للعباءة، بل فإنه في هذه الحالة لا يصدق عنوان البيع، وإن كان العوض شنه عينان. بل الذي يحقق عنوان البيع لحاظ المالية ممحضة في الطرف الآخر. وأما على مبنى الشيخ الأعظم والمشهور، أصلا ما أوقع البحث في أن يكون شنو، أن يكون العوض عين بلحاظ مالية بلحاظ صفات شخصية، كأنه هو القدر المتيقن من صدق عنوان المعاملة، فلا إشكال في وقوع العوض عين بغض النظر عن لحاظ الحيثيات الشخصية أو غيرها. ولهذا ما أوقع البحث أصلا في هذه الحيثية مباشرة، تطرق إلى البحث عن من؟ المنفعة. أما بالنسبة إلى المنفعة فيوجد ها هنا قولان رئيسيان. القول الأول أنه يجوز أن يكون العوض منفعة، وهذا ما ذهب له صاحب الجواهر في الجزء 22 صفحة 209، فقد أفاد هناك أنه لا إشكال في عوضية المنفعة، لا إشكال في عوضية المنفعة. والوجه في ذلك واضح، وهو أن البيع بما له من مرتكز عقلائي لا يرى أنه يشترط في صدق هذه الحقيقة العقلائية أن يكون العوض بشرط شيء وهو كونه عينا. فإذا قال بعتك الكتاب بلحاظ أن تدفع لي الثمن وهو سكن الدار وهو خياطة الثوب وهو كذا، شيل الخياطة لأنه الخياطة هم منفعة لكنه سيأتي حي عمل، كسكن الدار كركوب الدابة، فإن العقلاء يرون أن هذا بيع. إذ المهم أن يلحظ حيثية المالية في أي طرف؟ في طرف العواض، والمالية منحفظة في وين؟ في المنفعة، فإن المنفعة مال مصب للرغبة العقلائية، ويتنافس العقلاء عليها. وأما ما اشتهر على الألسنة، يقول صاحب الجواهر، وأما ما اشتهر على الألسنة من أن الأصل في البيع أن يكون من الأعيان كما ذهب إليه الأردبي كما ذهب إليه البهبهاني، فاستظهر من هذا التعبير من كلمات الأعلام أنه يشترط في البيع أن يكون من الأعيان. وحيث إن البيع طرفين، ملاحظ حيثية العوض وحيثية المعوض، فإن البيع في قبال الإجارة في قبال الصلح ما كان متقوما بالثمن والمثمن، ما كان فيه العوض والمعوض. فالظاهر من كلامهم أن الأصل في البيع سواء كان عوضا أو معوضا لا بد أن يكون من قبيل الأعيان. فأجاب صاحب الجواهر عن هذا الكلام بأنه غرض القائلين من هذا التعبير معلوم وواضح، وهو أن مرادهم أن الأصل في البيع أن يكون من الأعيان إنما هو بلحاظ المعوض لا بلحاظ العوض. كيف؟ وأصحاب هذه المقولة لم يشترطهم بحسب عباراتهم في العوض أن يكون شنه عينا. لتفتين أصحاب هذه المقولة لم يشترطوهم في العوض أن يكون عينا، فإنه مما لا خلاف فيه بحسب كلمات الفقهاء مع عدم مخالفة الوحيد البهبهاني له، بل كلمات من قبله واضح أنه بل أنه لا يشترط في العوض أن يكون شنه أن يكون من ماذا عينا. وإنما وقع الوحيد البهبهاني فيما وقع بلحاظ أن البيع في كلمات الفقهاء تارة يطلق في قبال الشراء الذي هو فعل من طرف واحد، وتارة يطلق البيع الذي هو حقيقة طرفينية من قبل البائع والمشتري، وهذه إطلاقات متعارفة، يقول بيع يقول شراء، بيع شراء، تارة البيع بما يشمل
الشراء. ومرادهم من هذا التعبير بقرينة ما ذكرناه البيع الذي هو فعل البائع لا البيع الأعم من النظر إلى البائع والمشتري. إذن لا إشكال أنه بل لا يشترط في المنفعة أن تكون عينان، وهذا هو مقتضى الارتكاز العقلائي. المهم هو أي عنوان؟ المالية والتبادر وغيرها لا تمابلي، والتبادر وعدم صحة السلب وما شاكل ذلك، كلها آيات صدق وشواهد صادقة على صدق عنوان البيع بما له من معنى عرفي، على ما لو كان الطرف الآخر شيخنا شنو، لا تتعب شيخنا شنو، أنه عين، أنه من منفعة وليس من قبيل الأعيان. الفقه ينعش المطالب، ينعش شيخنا. هذا هو القول الأول، وهو الذي قال المصنف أنه مما لا خلاف فيه ولا شبهة تعتريه. المبنى الثاني هو ما ذهب له بعضهم من القول بعدم صحة كون العوض منفعة، وذلك هو ما نسب إلى الوحيد البهبهاني. ونحن نبحث ما هو مقتضى بل الصناعة، هل يوجد هناك دليل صناعي على ما أفادهما الوحيد البهبهاني أو لا يوجد عندنا بل دليل صناعي؟ فهنا أدلة متعددة يمكن أن تساق لإثبات شرطية أن يكون العوض عينا انتصارا لهذا القول. خالف تعرف شيخنا، بعد نجيب انتصارات لهذا القول. خالف تعرف عشان نعرف بلي، فالآن نجيب وجوه ثلاثة واضح لهذا القول عشان يصير صناعي. هو بالوحيد البهبهاني مو واحد، مو سهل، يعني شلون ذهب إلى هذا الرأي؟ ولهالدرجة وقع في الاشتباه الأصل في البيع كذا بهد. نعم تفضل.
معدلة النسخ هو عباءة الوحيد البهبهاني رحمه الله عليه، تشير إلى هذه النكتة اللي رد عليها صاحب الجواهر.
نعم،
يعني حتى اللي نقلوا كلام من رسالة الفارسية وترجموا كذا.
نعم،
نكتته هذه، يعني ترجمة بالبيع انتقال عين بإذن انتقال عين.
نعم، هم يبحثون الآن عن الوجوه للمبنى بغض النظر عن كلامه.
لا أدري، أقول يعني بس قصدي يعني
بلي مو سهل بلي،
لا شك يعني إذا أريد أقول أنه لدى الذي استدل به في المقام، يعني
مو معلوم أنه في مقام الاستدلال، في مقام التأييد. وش عبارته؟
هذا الحين
صفحة 61 بلي،
وذاك
الفارسية بعد. نعم، نحن على العربية. ومن شرائط البيع كون البميع والثمن عينا لا منفعة، إذ البيع انتقال عين بإزاء انتقال عين. خب إيه، هو وش الآن وش دليله؟ يعني كان هذا أخذ أصل، ما هو الوجه؟
لا، لأنه يقول إذ البيع،
فكأنه يعلل. صحيح،
إذا جئنا إلى ماهية البيع نجد أنها متقومة.
صحيح، فهو حين السؤال ما هو الوجه، وسؤالنا الآن ما هو الوجه الصناعي لدعوى أن حقيقة البيع متقوبة بانتقال عين بإزاء عين؟ لأن نبحث عن الوجوه الصناعية، وذكر هذه الدعوة لما نبحث عن الوجوه الصناعية. نعم، عليها. فهنا عدة وجوه. الوجه الأول أن يقال التشبث بنكتة الانصراف، فإنه يوجد عندنا أدلة تدل على أن الشارع أمضى البيع، بل أحل الله البيع وحرم الربا وغيره من الأدلة الدالة على إمضاء البيع. فيقال بأن البيع ينصرف إلى الفرد المتعارف في زمان الناص، وذلك لأن دليل الإمضاء ناظر إلى الارتكاز المحصول الحاصل في زمان النص، فيمضي هذا الارتكاز أو السيرة العقلائية الخارجية. على الخلاف أن المنضى هل هو السيرة أو النكتة الارتكازية. فعلى كل حال مصب الإمضاء هو ما كان موجودا في زمان الناس، فسكوت الشارع عن هذا هو الكاشف عن الإمضاء، ولا علاقة بالأشياء المستجدة في زمان شنو؟ في زمان متأخر بعد زمان الناس. إذ لعل الشارع لو كان معاصرا لهذه المناشئ بل للارتكازات أو السير الجديدة لردع، فسكوته لا يدل على الرضا وما عصرها. إذن المدار في الإمضاء يا شيخ حسن على شنو؟ على ما كان موجودا في زمان النص حتى يتعلق الإمضاء، فيقال سكوته كاشف عن رضا، وإلا يلزم نقض الغرض. وإذا رجعنا إلى ما هو موجود في زمان النص بل حتى إلى زماننا، فإن المتداول بين الناس كون الثمن أعيانا، وأهمها النقود، الدرهم، الفضة، الدنانير، هذه نقود لو منافع، منفعة لو نقد، نقد أعيان، وليس العوض منفع ركوب الدار أو سكن الدار أو ما شاكل ذلك من المنافع التي تكون مصبا لعقد الإيجارات. فإذا الفرد المتعارف من البيوع المتداول بين الناس هي الأعيان للمنافع، وإن كانت المنفعة مال، ما ننازع إياكم من المنفعة مال، المنفعة مال مصب للرغبة العقلائية، ويتنافس العقلاء على اقتنائها، ولهذا القدر، ولهذا محلها الإجارة، واضح. ولهذا إحنا ما نستشكل في الإجارة، مع أنه لو لم تكن مالا كيف تصح الإجارة، صحيح؟ إذن كونها ما مما لا نزاع فيه حتى يشكل علينا، لا إشكال في المالية ورغبة العقلاء، إنما الكلام فيما هو المنضى بيعا، ما هو المنضى عند الشارع بيعا، المنضى حال كونه بيعان هو الفرق المتعارف للبيوع، وهو ما كان الثمن فيه شنو شيخنا سيدنا عينا من النقود أو الكتب أو كذا، فإنه هذه هي مصب المعاملة. ولم يعهد أن يقال بعتك الكتاب بسكن الدار، بدل ما يقول آجرتك الدار بمئة دينار يقول بعتك الكتاب بسكن الدار. هل شوف شيخ علي في حياتك المعاملة لحد الآن؟ ما أبدا شيخ علي، أبدا يعني ما شفنا لحد الآن في حياتنا، ولا جاء استفتاء عند الفقهاء على كثرة الاستفتاءات أنه باع الشيء بمنفعة. شفتوا استفتاء شيخنا الآن؟ لا شفتوا موجود في الاستفتاءات لأن الناس الناس أحد يسأل السؤال بعتك الكتاب بمنفعة الدار بالركوب، ما أحد يسأل أسئلة، فهذا يكشف على أن هذا فرق نادر جدا إن وجد، يعني ما أدري، يشبه أن يلحق بأيام الأغوال. وحينئذ بلي يستحكم الكلام، ولا يصح أن يجاب فيقال بأن يا سيدنا ارتفت المطالب غديت خبجية سيدنا متأخرين ولا يصح أن يجاب عن هذا الإشكال بهذا البيان يا شيخ موسى، وهو أن يقال في مقام الجواب لا وجه، جواب المعروف الكلاسيكي، لا وجه لدعوى الانصراف، فإن الانصراف نشأ من غلبة الوجود الخارجي، وغلبة الوجود الخارجي ليس سببا من أسباب الانصراف العجة. واضح، هذا جواب كلاسيكي مشهور في غنى، لا يصح هذا الجواب، ترفخ المطلوب لتفتيه المطلوب. فأن يقال أن البيع لفظ، بأن يقال البيع لفظ ماهية لها عدة مصادر، غلبة وجود بعض أفراد الماهية ليس سببا للانصراف الحجة، إذ الانصراف الحجة إنما يكون إذا كان ناشئا من كثرة الاستعمال أو مناسبة حكم وموضوع وغيرها من النكات العرفية. ليش حري الذكر؟ ليش غلبة الوجود الخارج تسبب انصراف؟ نعم، لماذا لا تسبب الانصراف؟ بل لكن غلبة الاستعمال تسبب الانصراف. نعم، علقة بين شنو؟ بين لا إذا صار علقة يصير وضع جديد، يعني إذا صار
لا علقة ما تصل إلى مرحلة
الوضع ما صارت علقة، والعلقة إنما تحصل
بالأنس الخاص
بأن يقال أنه المدار في الانصراف هو أن العرف إذا سمع اللفظ ينسبق إلى من سماع اللفظ ينسبق إلى ذهنه بعض الأفراد مع اعترافه أن باقي الأفراد حقيقة في ذلك الكل الطبيعي، ولكن لمكان الأنس بين اللفظ الموضوع للطبيعة المطلقة واستعمال هذا اللفظ كثيرا في أفراد معينة أوجب أنسا خاصا صح للمتكلم أن يتكئ عليه في مقام البيان، بحيث لو أراد الطبيعة المطلقة فلا بد أن ينبه لأن احتفاظ الطبيعة بهذه الأنس والنكتة موجب لتفويض غرضه لو كان مريدا إلى الطبيعة بجميع أفرادها. وهذا إنما يحصل لأنس بلحاظ علقة اللفظ بالمعنى الناشئ من كثرة ولا علاقة له بغلبة الوجود الخارجي. نعم نعم، نفس النكتة تقريبا. وحينئذ لا نسلم الانصراف الذي قلتمه فنتمسك بإطلاق أحل الله البيع. أقول لا يرد هذا الجواب، وذلك لأنه ينبغي التفريق بين نوعين من الخطابات. فتارة يكون الخطاب تأسيسيا من قبل الشارع لا إمضائيا، بأن قال الشارع بلي لا تلبس الذهب، ملتفتي المطلب لا تلبس الذهب، وهذا حكم تأسيسي. وتارة نتكلم عن الخطابات الإمضائية لا الخطابات التأسيسية، كأحل الله البيع، أوفوا بالعقود، كذا كذا، هي كلها أدلة إمضائية. فيقال إذا كان الدليل تأسيسي فإنه حينئذ يقال أن المولى قال لا تلبس الذهب، والذهب طبيعة لها أفراد، وقد لوحظت هنا القضية قضية حقيقية، فإن وجد أنس خاص وعلقة خاصة بين هذا اللفظ الموضوع للطبيعة وبعض أفراده كالذهب الأصفر، لقولنا بأنه يصح أن يتكئ المتكلم على الأنس في إرادة ذلك الفرد، ولا نحرز شمول الفرد إلى لا نحرز شمول اللفظ إلى الفرد النادر كالذهب الأبيض مثلا أو الذهب الملون مثلا المخلوق الذي يمكن لا يلت له وجود مثلا في زمان الناس مثلا، فهذا كلام صحيح. أما ويقال لا بد أن نفرق بين أنحاء الانصراف، هل ناشئ من غلبة وجود، هل ناشئ من كثرة استعمال. أما لو كان الخطاب هو خطاب إمضائي، ركزوا نكتة الإمضائية، فإن مقتضى نكتة الإمضائية أن المنضى ما هو متعارف في أي زمان، في زمان الناس، فإن ظاهر دليل الإمضاء تنفيذ وإمضاء ما هو متعارف في زمان الناس، والمتعارف في زمان الناس ما هو؟ بيع يكون عوضه عينا كالنقود لا بيع يكون عوضه منفعة، فإن مقتضى نكتة الإمضائية لحاظ الممضى وهو ما وقعت عليه السيرة، وما وقعت عليه السيرة الخارجية أن المعاملة إنما تقع في الخارج بيعا إذا كانت منفعة. أما لو أرادوا بلي أخذ الإجارة أو المنفعة فإنهم يوقعون أي عقد، عقد الإجارة لا عقد البيع. ومن هنا قد يقال باستحكام هذا الإشكال ببيان أن المتعارف من البيوع هو الأول. وقد تمسكت ميرزا النائيني قدس سره بهذه النكتة في أي طرف؟ في طرف المبيع، مو في الثمن، في طرف المبيع اللي بحثنا عنه الآن أسبوع، وهو أن المبيع هل يصح أن يكون منفعة أو لا يصح أن يكون منفعة. ذكروا البحث، قال الدليل على أن المبيع لا يصح أن يكون منفعة انصراف أدلة البيع عن كون المبيع منفعة. تشبت بأي نكتة؟ نكتة الانصراف. ولا يصح أن تشكل عليه أن الانصراف ناشئ من غلبة الوجود، يقول لأن النكتة نكتة إمضائية، نفس النكتة يستفاد من كلمات النائين في مسألة المبيع. فنقول للمحقق الإيرواني لا يصح أن يكون المبيع حقاً أو عملاً أو منفعةً كحال كونه بيعاً. واضح النكتة في ذلك أن أدلة البيع إمضائية، وما عليه المرتكز العقلائي والسيرة العقلائية أن البيع الذي هو هذه الماهية كون المبيع عيناً، لا أن المبيع من منفعة، بل المنفعة والعمل يكون مصب للإجارة لا أنه مصب للبيع. فالنكتة التي ذكرناها هنا مرتكزة في عند النائين في وين؟ في مسألة المبيع. فحينئذ إذا تمت هناك لماذا لا تتم هنا؟ إما أن يتم في كلا الموردين أو لا يتم في كلا الموردين. احنا فقط نشيد اليوم، ما بنشكل، بنشيد هذا القول عشان تفكر في المطالب، لأن هذا القول شنو أولا؟ ما حد يعني الآن المعروف بينهم أن يكون أنه لا يشترط في الثمن أن يكون شنو؟ أن يكون عين. الآن بيجيب وجوه يعني هو بل لا بد أن يكون عين. فأنتوا فكروا ابحثوا هل يمكن الجواب عن هذه الإشكالات أو أن الإشكالات مستحكمة؟ نعم يا تشكك في سيرة، سيرة واضحة. هل رأيت أحد في حياتك سيدنا أنه يجعل الثمن منفعة؟ الثمن كل نقود أو أعيان كتاب عباءة. أما منفعة بعتك الكتاب بسكن الدار، ما في حد معاملة هذه، يقول أجرتك الدار بخمسة دينار بعشرة دينار بمئة دينار هكذا. أما أن يجعل نفس المنفعة ثمنا هذا ما سمعنا به في آبائنا الأولين، مو بس في عصر النص، إلى هذا الزمان ما طول معاملة عادة. يمكن أن قبل ما تلبس المقاصد ما تلتفت إليها أصلا أن شيء يسمونه الثمن من منفعة. قبل ما تسمى قاسب تتذكر المطلع إلا إذا دققت في المنهاج الصالحين مثلا، ويقول مسألة فرضية شو يعني المنفعة، وجعت تصور للطلبة أنه الثمن يكون منفعة كيف، أو يكون مثلا عمل على إيه. خب هذا هو المطلب الأول أو هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني بيعنا شنو منفعة يعني هو متعارف
تشتري هذا الحق في هذا الموضوع،
حق لو بيع انت تشتري حق بثمن منفعه، وش المنفعه وش الثمن؟
منفعه نفس موقع هذا المكان
تشتري مثمن، المثمن مو ثمن، تدفع نقود
يا شيخنا،
تدفع ثمن مو منفعه.
حتى في غير البيوع في معاملات يعني ما اريد اقول ليس من النادر ان يكون العوض اعم من مورد البيع، يعني مثلا في عقود النكاح موجود موارد
بس بيع نعم.
لا لا أوديج الحج
ما في إشكال صحيح، عقد الزواج نعم في روايات نعم. إحنا نرجع إلى المرتكزات في البيع، المعاملة البيعية.
لا أقول العفو، أقول الارتكاز العقلائي محاكمته بأنه في البيع بطريقة وفي النكاح بطريقة
يختلف اختلاف الحيديات. لا
صحيح، بس أريد أقول العقلاء بشكل عام ما يجعلونه عوضا في النكاح، أنصح التعبير عن المهر بأنه عوض. ف فهو بمنزلة ما يدفع في مورد
لا نرى هذا، نرى يفرقون، نرى يفرقون بين باب عقد الزوجية النكاح، فحينئذ في المعاملة في عقد الزواج يجعلون المهر، فإن العقد فإن مو معاوضة النكاح، النكاح ليس معاوضة حقيقية، بل لأن النكاح مو معاوضة حقيقية، أي شيء منفع بإزاء المهر، والمهر عند حسب المرتكزات العقلائية يكفي أن يكون الشيء له ربع عقلائية، فيقولون المهر تعليم سورة، المهر وديء الحاج، المهر أنه كذا. أما في المعاملة البيعية التي هي معاوضة، هذه العلمة هي معاوضة بحيث فيها بذل المثبن بإزاء الثمن، هل نرى المرتكزات في المعاملة البيعية أن يجعلون الثمن منفعة؟ نحن لا نمانع أن المنفعة يتعلق به التمليك كالإجارة وكالكلمة، ما هو إشكال الكلام في التمليك في بالبيع. هذا هو المطلب أو هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني شيخنا الجليل هو أن يقال بأن المنفعة أصلاً ليست هي موجودة بل هي معدومة، ولا يصح تمليك المعدوم، وحينئذ لا يصدق عليها عنوان المالية. بيان ذلك، قد يقال يشترط في العوض أن يكون مالا، يشترط في العوض أن يكون مالا، والمال لا يصدق على الأعيان، لا يصدق على المنافع، لا لما ذكره ابن الأثير وغيره، حيث إن بعضهم تشبث هنا في كلمات بعض اللغويين كابن الأثير وغيره، فقالوا إنهم عندما عرفوا المال خصصوه بالأعيان. فكرة ابن الأثير يفسر المال بالذهب والفضة، والعرب تطلق المال على الإبل، وهذا كثيرا ما تطلق على الولادة، عندنا رواية في باب الزكاة يقول يجب في الزكاة، يجب في المال الزكاة، واضح من القانون الإبل، واضح لا لكلام ابن الأثير، فإنه ليس بحجة، واضح، بل المدار عندنا على ما يراه المرتكز العقلائي، كلام ابن الأثير قال العرب لو ما قالوا ما يأثر في المقام شيء. وإنما الصحيح أن يقال إن التشكيك في صدق هذا العنوان بلحاظ أن المنفعة معدومة، ومقتضى المعدومية سلب المالية، وهذا ما يعني يفتح الباب في أنه ما هو المراد من المنفعة. إحنا عندنا دار، هذه دار، أين هي المنفعة؟ هل المنفعة لها وجود أو ليست لها وجود؟ واضح. إذا فرض أن لها وجود فيتعلق بها عنوان المالية، واضح، الذي هو من الأوصاف من العناوين الانتزاعية، فيقال عندنا مالية لهذا الشيء، هذا الشيء فيه مالية، هذا الكتاب له مالية، صحيح، ولا معنى أن يكون المالية وصفا لشيء لا وجود له، لا وجود له. فهل المنفعة لها وجود أو ليس لها وجود، أو أن الموجود فقط وفقط هو شنو؟ هو العين، لا المن، لا المنفعة. فهنا يقال في الاعتراض الثاني يا شيخ حسين أن المنفعة لا، بل لا وجود لها، بل هي معدومة، وإنما الموجود هو الأعيان. وش المنفعة هو؟ من الصبح لحين نتكلم منفعة ومنفعة ومنفعة مع رأسنا، وش هي المنفعة؟ المنفعة ما هي المنفعة؟ الذي يوجد هي الأعيان، ولا يوجد شيء يسمى منفعة. ولهذا شوف لا مشكلة، ذهب جمع من الأعلام في باب الإجارة أن الإجارة ليس هو تمليك المنفعة، لأن المنفعة لا وجود لها حتى تملك، افتهم المشكلة، ستأتيك في الإجارة أكثر من البيع. بل قال إن حقيقة الإجارة مولانا العزيز حقيقة الإجارة عبارة عن تمليك العين من جهة معينة في قبال البيع الذي هو تمليك للعين من جميع الجهات. تفتين قال في الحقيقة الإجارة هو تمليك منفعة هو تمليك للعين من جهة تمليك للعين من جهة من السكنة وأما البيع فهو تمليك العين من جميع الجهات وهذا ما تعرض له مولانا العزيز بلي المحقق المدقق الإصفهاني قدس سره في هذا المقام في هذا البحث عندنا وفي بحث الإجارة. نعم لنقل عبارته ما ذكرنا
في ذات وفي هدى
نعم شايفنا أنا الله شوي ولهذا قال ولهذا ذكر في هدى الطالب صفحة 63 قال المنافع غير مملوكة صفحة 63 المنافع غير مملوكة وهو إشكال حكاه المحقق الإصفهاني في بيعه وإجارته حط المصادر تحت عن بعض أهل الدقة واضح حكاه عن بعض أهل الدقة ووافقه بعض الأجلة من المنع عن جعل المتعلق في إجارة في الإجارة في إجارة الأعيان هو المنفعة الإجارة تتعلق بالمنافع بل لا بد من تمليك العين من جهة خاصة لا تمليك المنفعة ومحصل الإشكال هذا بلنا علاقة به ولهذا هني ذاكر بعدين ذاكر هو تعريف البيع هنا فهذا إشكال وهذا يجرنا إلى بحث يا سيدنا وش هو المنفعة شنو المنفعة اختلف الأعلام في تحديد المنفعة التي هي متعلق للعقد ونحن نتركه لكم للبحث إلى يوم النقطة تحتاج تأمل تدقيق إلى يوم الاثنين هل المنفعة هي القابلية للسكنة؟ هي القابلية قابلية تكوينية في الدار أو قابلية عرفية؟ أو أن المنفعة هي السكنة الفعلية التي يحصل عليها الساكن والقابلية سكنة فعلية هل السكنة الفعلية هي لها وجود؟ هل هي من أوصاف الساكن أو من أوصاف العين؟ تفتين؟ بحث دقيق عميق تعرض له المحقق وهنا شرحه يعني هدى الطالب شرح هذا المقلب اللي يتابع هدى الطالب شرح المقلب بشكل لا بأس به تعرض إليه هذا في صفحة 64 و65 ولأجلها ذاك التعريف ولهذا أنا مرتفعت لي ولهذا ذكر المحقق الإصفهاني في حاشية المكاسب في رسالة الحق قال الإجارة ما هي تمليك العين وتملك المنفعة تمليك العين في جهة خاصة في مدة مخصوصة في قبال البيع الذي هو تمليك للعين من جميع الجهات بلا تقيد بجهة ولا مدة خاصة فنحن نسأل راجع الكلمة شنو المنفعة سيخيم تعرض في حساب الإجارة هي مسألة سيارة في الفقه في الإجارة في غيرها جعلت مهر المنفعة هو شو المنفعة هذا ومن خلال التدقيق في المنفعة نعرف أن المنفعة شنو شيخنا موجودة أو معدومة لها مالية أو ليس لها ما مالية هل ماليتها في رتبة سابقة على العقد أو رتبة لاحقة للعقد واضح المطالب كلها متوقفة على تنقيح ما معنى المنفعة إذن هنا عندك أسئلة نسأل ما هي حقيقة المنفعة هل هي أمر بمعنى القابلية أو بمعنى الفعلية إذا كانت القابلية هل القابلية التكوينية للدار قابلة تكوينا أن تسكن
أو القابلية العرفية. وما هو الفرق؟ لأن في كلمات بعض القابلية التكوينية بعض القابلية العرفية. السؤال الآخر: هل أن هذه المنفعة لها وجود بناء على أن لها وجود قبل العقل أو بعد العقل؟ سؤال رقم 3: هل يشترط في العقل أن يكون المال له تحقق قبل العقل أو يكفي أن يكون له مالية ولو بعد العقل؟ كل هذه أسئلة دقيقة تحتاج إلى بحث وفحص. هل نتركها لكم للبحث والتأمل أو نتعرض إلى شيء منها في يوم الاثنين؟ وش رأيكم؟ هل تريد تتركوها قوش عن الدوخ المهم بتودينا أنت بتودينا في داهية؟ واضح تودينا في داهية أنت تغزر يانا تفلتنا أنت في البحر وبعد ما طلعنا؟ واضح. أو تقول لا نشير إليها إشارة يعني لا نسبر أغوارها أصبر أغوار لا ما نسبرها نشير إليها إشارة ولو إلى أصل العناوين والخلافات دون الدخول في البحث التحقيقي والبحث النهائي. وهذا هو المطلب الآخر. ومن هنا منع جمع من الأعلام لها الإشكالات في حقيقة المنفعة، يقول المنفعة أصلا ما لها وجود، واللي يقول لها وجود إنما لها مالية بعد العقد مثلا، ويشترط في العقد أن يكون له مالية قبل العقد، وهذا سيأتي في عمل الحر بعد ذلك. واضح. خل نقرأ
شيخنا. طبعا في إشكال هذا واضح على هذا التعريف الذي ذكره.
نعم.
وبعدين شفت أنا في هدى الطالب وهو أنه إذا بتملك من جهة خوف إذا الجهة معدومة
أي نفس مشكلة. قال: وأما العوض فلا إشكال لا إشكال مش قاعد تسوون لا إشكال في جواز كونها منفعة. كونها أو كونه سيدنا كونها أو كونه كونها منفعة أو كونه منفعة
كونها
بلحاظ الخبر. أحسنت. كونها بلحاظ الخبر. أقول حين تصاحي شوي متعبان. يقول: كما في غير موضع من القواعد وعن التذكرة وجامع المقاصد ولا يبعد عدم الخلاف فيه. نعم نسب إلى بعض الأعيان نسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه، ولعله كما ذكر صاحب الجوار لما اشتهر في كلامهم أن البيع لنقل الأعيان، والظاهر كما بينوش من شاء الظهر بينا في الدرس، والظاهر إرادتهم بيان المبيع نظير قولهم أن الإجارة لنقل المنافع. وذكرنا وجه القول بكلام الوحيد البهباني مسألة التبادر والانصرافات. هي مسألة كل كبروية حاول أن أشير إليها حلاج إلى بحث واضح لانصراف في الأمور الإمضائية مسألة يعني كبروية تأكيد هذا. والمسألة الثانية أنه بعضهم أشكل من جهة عدم صدق أن المنافع معدومة لا وجود لها ولا يعقل تمليك المعدوم. بعضهم قال إنما هي لها وجود ولكن لها وجود بعد العقد، ويشترط في العقد أن يكون له مالية قبل تحقق العقد. فصل الإشكالات كم صارت؟ ثلاثة. وقلنا الإشكالين مبني على تنقيح ما معنى المنفعة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.